الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يعتبر أن المشكلة مع أمريكا لا يمكن حلها بالتفاوض، وأن واشنطن لا تقبل سوى الهيمنة. رؤساء السلطات الثلاث في إيران يشيدون بتفاني قوات التعبئة في حماية البلاد وأمنها. المدفعية التركية تستهدف عدة قرى سورية واقعة بريفي محافظتي الحسكة والرقة في سوريا. بشرى زعميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. اعتبر قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن مشكلتنا مع أمريكا لا يمكن حلها بالتفاوض، وأن واشنطن لا تقبل سوى الهيمنة، مؤكدا أن أي مواطن إيراني غيور غير مستعد لتقديم تنازلات لأمريكا. وقال قائد الثورة الإسلامية خلال استقباله جمعا من قوات التعبئة في حسينية الإمام الخميني قدس سره الشريف في طهران أن العدو لجأ اليوم إلى نشر أخبار كاذبة كأهم أسلوب له، وإنهم ومن خلال هذه الأخبار الكاذبة يزعمون زورا أن القوات الحكومية الإيرانية تقتل الشعب. وصرح السيد علي الخامنئي أن ما تريده أمريكا هو أن يتخطى الشعب الإيراني الخطوط الحمراء للثورة الإسلامية. حول أبرز ما جاء في خطاب قائد الثورة الإسلامية، إليكم هذا التقرير.
مشكلة الولايات المتحدة مع إيران لا حل لها بالتفاوض، وإنما بالتنازل عن الخطوط الحمراء. هذا ما أكد عليه قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي خلال استقباله حجدا من قوة التعبئة.
إذا تريدون أن تحل مشكلتكم مع أمريكا لابد أن تفعلوا ذلك، أن تواصلوا تقديم التنازلات، أن تحبسوا أنفسكم وراء حدودكم، أن تكون أيديكم خالية، أن توقفوا الصناعات الدفاعية. هذا ما تريده أمريكا. لا يوجد إيراني غيور مستعد لأن يقدم هذه التنازلات.
موقف دلل عليه قائد الثورة بعدم التزام واشنطن بأي من تعهداتها مع إيران خلال العقود الماضية وحياكتها للمؤامرات ضدها، ومن بين هذه المؤامرات إسقاط حكومات 6 دول هي العراق وسوريا ولبنان وليبيا والسودان والصومال لإضعاف إيران بعد أن تأكدوا أنهم غير قادرين على مواجهتها.
مواجهة إيران أمر صعب، يدركون قوة الثورة الإسلامية، شاهدوا عمق الثورة الاستراتيجي في دول المنطقة، لذلك توصلوا إلى فكرة أنه قبل مهاجمة إيران يجب التوجه نحو المكان الذي يعتبر العمق الاستراتيجي لإيران، الدول التي لديها ارتباط بالجمهورية الإسلامية بشكل أو بآخر وشلها. هذا مخطط كشفه الأمريكيون أنفسهم.
مؤامرة أفشلتها إيران، ولذلك يحاول الأعداء إضعافها من خلال إدخالها في دوامة التفاوض.
هنا تفهمون سبب إصرار العدو على الاتفاق النووي الثاني والاتفاق النووي الثالث. الاتفاق الثاني يعني أن إيران لابد أن تخرج من المنطقة بشكل كامل، أن تتنازل عن وجودها في المنطقة. الاتفاق الثالث يعني أن تتعهد إيران بألا تصنع أي سلاح استراتيجي، ألا تكون لديها طائرات بدون طيار، ألا تكون لديها صواريخ.
ولذلك نصح آية الله من أي قوات التعبئة بالحفاظ على استعدادهم ويقظتهم ومواصلة الحركة نحو الأمام، لأن المواجهة الحقيقية مع المستكبرين.
ثمن رؤساء السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في إيران الدور الفاعل الذي يجسده المنتسبون إلى قوات منظمة التعبئة الشعبية وتضحياتهم في سبيل الدفاع عن أمن واستقرار البلاد. جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك الذي عقدوه باستضافة رئيس الجمهورية رئيس السلطة التنفيذية السيد إبراهيم رئيسي وحضور رئيس السلطة التشريعية محمد باقر قاليباف ورئيس السلطة القضائية حجة الإسلام غلام حسين محسني إيجي، حيث استعرضوا أهم الآليات والمحاور في سياق تضافر الجهود بين هذه السلطات. وعلى صعيد آخر، دعا رئيسي وقاليباف إلى مزيد ترسيخ من التعاون بين الحكومة والبرلمان من أجل التسريع في وتيرة الإجراءات الخاصة بوضع الخطة التنموية السابعة للبلاد. استهدفت المدفعية التركية عدة قرى سورية واقعة بمحيط انتشار الجماعات الإرهابية الموالية لأنقرة بريفي محافظتي الحسكة والرقة. وذكرت مصادر إعلام سورية أن قذائف المدفعية التركية طالت عدة مناطق أبرزها قرى الزهيرية وخراب رشك والهوشان، مشيرة إلى إلحاق أضرار مادية جسيمة بالممتلكات الخاصة للأهالي. من جهتها أعلنت ميليشيا قصد المدعومة أمريكيا عن سقوط 7 قتلى من عناصرها، وذلك من خلال قصف تركيا على مخيم الهول بالحسكة شمالي سوريا. سياسيا، أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين أن أنقرة لن تطلب الإذن للقيام بعمليات لضمان أمنها القومي. حول مستجدات القصف التركي المتواصل لشمال سوريا نتابع هذا التقرير.
لليوم العاشر على التوالي تواصل تركيا قصف الشمال السوري جوا وعبر المدفعية، حيث بلغ عدد القرى المستهدفة في الساعات الماضية 12 قرية وموقعا في ريف حلب الشمالي وسبع قرى تابعة لعفرين، وذلك ب 795 قذيفة متنوعة.
ما تقوم به الدولة التركية المحتلة حاليا باتجاه بلد سوريا هو عملية انه تهجير متعمد وقصف متعمد لكل الحدود والشريط الحدودي بيننا وبينهم، تهدف من خلال تأمين أمنها بعمق 30 كيلومتر في الأراضي السورية، وذلك تتهكم على سيادتنا وأراضينا.
مع استمرار القصف على ريف حلب الشمالي تراجع نشاط الأهالي بشكل واضح تحسبا من أي قصف محتمل، مع توقف العملية التعليمية في قرى تل رفعت بعد سقوط بعض القذائف على المدارس ليعلق دوام الطلاب فيها إلى أجل غير مسمى حفاظا على حياة الطلاب والمعلمين.
نتيجة القصف التركي المستمر منذ 10 أيام حتى الآن في المناطق الشمال السوري ريف حلب الشمالي تل رفعت والشيخ عيسى وأمحوش، اضطررنا في المجمع التربوي تعليق الدوام في هذه المدارس خوفا على أمن هؤلاء الطلاب والمعلمين، لأن هناك بعض الإصابات في طلابنا واضطررنا إلى توقيف المدارس. الباحات أصيبت والصفوف أصيبت في القذائف الغدر قذائف التركي الغادر.
خسائر مادية وبشرية كبيرة شهدها الشمال السوري بسبب القصف التركي، حيث وثق بعض الناشطين عدد الضربات الجوية والمدفعية التي قام بها الجيش التركي بأكثر من 1594 ضربة مستهدفين أكثر من 256 موقعاً.
كثفت سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي من عملياتها البطولية ضد قوات الاحتلال، فقد استهدف مجاهدو سرايا مجموعة جبع آليات الاحتلال قرب بلدة جبع جنوبي جنين بصليات كثيفة من الرصاص دون أن يعرف بعد حجم الخسائر والأضرار التي ألحقتها العملية بقوات الاحتلال. وكان مجاهدو كتيبة بلاطة قد أطلقوا النار يوم أمس نحو قوة من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم بلاطة شرقي نابلس لاعتقال أحد سكانه. وفي نبأ لاحق لقي مستوطن ثاني مصرعه متأثرا بجراح كان قد أصيب بها جراء عملية التفجير التي وقعت على مدخل القدس قبل يومين. اعتبر رئيس أكاديمية الأقصى للوقف والتراث الفلسطيني الشيخ ناجح بكيرات أن تولي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير وزارة الأمن الداخلي في الكيان بمثابة إعلان حرب على المسجد الأقصى المبارك، وبينما تتوالى دعوات اقتحام المسجد الأقصى، يسعى نتنياهو إلى تشكيل حكومة تكون الأكثر تطرفاً في تاريخ الكيان الإسرائيلي. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
تشي التطورات السياسية الأخيرة في الكيان الإسرائيلي باتجاه الأوضاع إلى مزيد من التصعيد، تصعيد رأى فيه مراقبون أنه سيكون نتيجة حتمية لتوصل رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو إلى أول اتفاق ائتلافي ضمن مسار تشكيل حكومة يرجح أن تكون الأكثر يمينية في تاريخ الكيان الإسرائيلي، مع حزب القوة اليهودية الذي يقوده إيتمار بن غفير المتطرف، الأمر الذي يضمن بفضله الأخير حقيبة وزارة الشرطة ومقعدا في مجلس الوزراء الأمني. تلك الخطوة أثارت ردود فعل عديدة، فقد اعتبر رئيس أكاديمية الأقصى للوقف والتراث الفلسطيني الشيخ ناجح بكيرات أن تولي المتطرف من غفير وزارة الأمن الداخلي في الكيان الإسرائيلي هو بمثابة إعلان حرب على المسجد الأقصى المبارك خاصة والمقدسيين بشكل عام، وقد دعا بكيرات للاستعداد لمثل هذه الحرب. كما كشف رئيس مؤتمر فلسطيني أوروبا أمين أبو راشد عن سلسلة من الفعاليات الميدانية التي سينظمها المؤتمر في القارة الأوروبية اعتبارا من الأحد تضامنا مع الشعب الفلسطيني وحقوقه في اليوم العالمي للتضامن ولفضح انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وممارساته بحقه. انعكاس تلك التطورات داخل كيان الاحتلال كانت واضحة من خلال ما تخطط لها ما يسمى جماعات الهيكل المزعوم لاقتحامات واسعة للمسجد الأقصى المبارك، تسعى من خلالها إلى تحقيق قفزات نوعية في مخطط التقسيم المكاني والزمني للمسجد. كما أن تولي زعيم حزب الصهيونية المتدين المتطرف بسلال سيموتريتش منصب وزير الحرب سينعكس تصعيدا في الضفة الغربية التي أرقت مقاومتها وصمودها سلطات الاحتلال. ويرى متابعون أن الأيام والشهور القادمة مقبلة على مزيد من التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، من حيث ازدياد العمليات البطولية للفلسطينيين ضد المستوطنين وجيش الاحتلال، ربما لن تكون آخرها العملية النوعية المزدوجة الأخيرة في القدس المحتلة، حيث نقلت وسائل إعلام عبرية عن الرئيس السابق لشعبة الاستخبارات اللواء احتياط تامير هيمان توقعه أن تزداد الساحة الفلسطينية اشتعالا، وهذا الأمر ينبئ بانتفاضة فلسطينية ثالثة.
أكد نائب اللبناني أن المقاومة الإسلامية بلبنان لن تتخلى عن فلسطين المقدسات وحق شعبها ولو تخلى العرب والعالم كله عنها. وقال عضو كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني النائب حسين عز الدين أن محورا بأكمله يمتد من إيران إلى لبنان مرورا بالعراق واليمن وسوريا يقف وراء ما يجري في فلسطين. واعتبر عز الدين أن ما يجري في الضفة الغربية تطورا استراتيجيا، وأضاف أن التجربة أثبتت بأن استراتيجية الصمود والصبر المقترن بالإعداد والتأهيل والتدريب والتسليح بالمقاومة الشاملة بكل أبعادها المدنية والعسكرية جعلت الصراع مع العدو أكثر قوة. استقالت رئيسة تايوان تساي إنغوين من رئاسة الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم متحملة مسؤولية خسارته في الانتخابات المحلية. وقالت تساي التي ستبقى رئيسة للجزيرة أن نتائج الانتخابات لم تأتي كما توقعت، وعلى هذا فهي تحمل كل المسؤولية. وفي وقت سابق من اليوم أغلقت مراكز الاقتراع في تايوان أبوابها في انتخابات محلية صورتها تساي بأنها رسالة إلى العالم بشأن تصميم الجزيرة على الدفاع عن نفسها قبالة الصين. وتعد نتائج الانتخابات مقياسا مهما لتدني الدعم الشعبي للحزبين البارزين في الجزيرة، مما سيشكل مؤشرا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة العام القادم. قتل شخص وأصيب أربعة آخرون في أحدث هجوم مسلح تشهده أمريكا جنوب ولاية كاليفورنيا. ونقل صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية عن الشرطة المحلية قولها أن الهجوم وقع في مدينة كوستا ميسا بمقاطعة أورانج بالولاية دون الإشارة إلى طبيعته أو هدف المهاجم. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يعتبر أن المشكلة مع أمريكا لا يمكن حلها بالتفاوض وأن واشنطن لا تقبل سوى الهيمنة. رؤساء السلطات الثلاث في إيران يشيدون بتفاني قوات التعبئة في حماية البلاد وأمنها. المدفعية التركية تستهدف عدة قرى سورية واقعة بريفي محافظتي الحسكة والرقة في سوريا. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء، في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 9 مساء حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 6:56 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:20 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. السرطانية. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم من جديد مع هذه الحلقة من برنامج الغدة السرطانية الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل حقيقة الأوضاع في الداخل الإسرائيلي وجرائم هذا الكيان وأكاذيبه وأباطيله. أحبتنا الأفاضل، تحدثنا في حلقة الأسبوع عن استخدام الكيان الصهيوني لمصطلحات وتسميات متعددة لتكريس الوجود ومفاهيم التطبيع بما تساعد على تثبيت مشروعية استمراره وبقائه ودوره الأساس والفعال في جعل التطبيع أكثر مقبولية، على الرغم من أن مصطلح التطبيع بحد ذاته يشي بأن شيئا ما ليس طبيعيا يتم العمل لجعله طبيعيا، وهكذا يصبح غاية في الأهمية وإن كان متأخرا. توحيد مصطلح يحتوي على ردة فعل على هذه المصطلحات التي تحاول تثبيت الكيان في العالم العربي والاعتراف به كما لو أنه كيان طبيعي وهو الكيان المؤقت. عنوان هذه الحلقة: الكيان المؤقت.
مستمعي الكرام، أحييكم من جديد. يتمتع مصطلح الكيان المؤقت بأنه ذات مقدرة نفسية عالية على مستوى فعالياته اللغوية والمفاهيمية التي يفترض أن تخاطب الإدراك العربي والصهيوني في آن واحد، فهو من جهة يكرس حتمية زوال الكيان في الخطاب العربي الذي بدأ يتصدع بفعل التنظير المفاهيمي الانهزامي كما ورد في المقدمة، ومن جهة أخرى هو سهم من سهامنا في الحرب النفسية مع العدو. فكلما ذكرنا كيانه ذكرناه بأنه كيان مؤقت، وهذه حرب نفسية تتلاقى مع الهواجس المتنامية لدى قادة الكيان ونخبه، والنقاش المستدام داخل الأطر السياسية والفكرية العبرية حول زوال الكيان. طيب، حول ما ذكرنا قبل قليل أعزائي الكرام، دعوني الآن أستقبل ضيف العزيز الدكتور طالب إبراهيم، الخبير الاستراتيجي وعضو دراسات معهد القوى للدراسات الاستراتيجية من سوريا. بداية دكتور طالب إبراهيم، حييك. إلى أي مدى يمكن أن يكرس استخدام مصطلح الكيان المؤقت حتمية زوال الكيان في الخطاب العربي والإسلامي؟ تفضل.
أعتقد أن مثل هذا المصطلح لابد أن يوحي على الأقل إلى الأجيال الصاعدة وربما الأجيال الصغيرة الذين لم يعاصروا النكبة ولم يعاصروا تلك الأحداث الكبيرة، سيكرس في أذهانهم حقيقة مفهوم أن هذا الكيان بني على باطل، وأنه قام على اغتصاب أرض الآخرين الفلسطينيين وعلى طردهم وعلى عملية تطهير عرقي كاملة، وبالتالي فأن أصل بناء هذا الكيان غير قانوني وغير أخلاقي، وبالتالي ما بني على باطل فهو باطل وإلى زوال. نعم، هذا المصطلح أمر جيد ومثل المصطلحات في الإعلام إنما تفيد كثيرا في استحضار الكثير من الحوادث والحقائق التاريخية. نجد في الغرب كثيرا ما يستخدمون هذه المصطلحات وهذه الكلمات وهذه العبارات، وبالتالي يجب التركيز على هذه المصطلحات وعدم التطبيع الإعلامي والنفسي والسيكولوجي عندما يتم الحديث عن هذا الكيان، كما يجري الآن في بعض وسائل الإعلام العربية على أنه كيان طبيعي ودولة طبيعية موجودة في المنطقة ولها حق الوجود والبقاء والاستمرار.
الغدة السرطانية يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية أيام الجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة 8:10، ويعاد بثه أيام الأحد عند الساعتين 9:15 صباحا والسادسة 6:50 عصرا.
أحبتنا الأفاضل، أهلا ومرحبا بحضراتكم. أما الآن نتطرق إلى تعريف الكيان المؤقت. فالكيان المؤقت اسم مفعول من أقت، أي زائل لا يدوم، مرتبط بوقت محدد ومستند إلى وظيفة عابرة. والكيان المؤقت هو كيان استند وجوده على وظيفة زرع من أجلها في منطقة غرب آسيا، وهو زائل غير دائم لعدة اعتبارات بنيوية تحتم الزوال، منها فشل وظيفته، ضعفه لأنه مصطنع وغير طبيعي، ترفضه إرادة ومقاومة الشعوب. إن حتمية الزوال تعني حتمية الانتهاء وفشل الوظيفة في الأعوام التي سبقت عام 1948، وهو عام النكبة في فلسطين. جرت العديد من النقاشات في الأروقة السياسية والعسكرية في الولايات المتحدة كشفت عنها المذكرات حول قيمة إنشاء إسرائيل في الولايات المتحدة، ولعل أبرزها النقاشات والمواقف الحادة التي حصلت بين الرئيس الأمريكي آنذاك هاري ترومان ورئيس أركان الجيش الأمريكي مارشال الشهير الذي سهل غزو أوروبا، وهو صاحب خطة مارشال التي أعادت إعمار أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية. ركزت مواقف مارشال على مجموعة اعتبارات: دعم دولة إقليمية إسرائيلية في الشرق الأوسط سوف يؤثر على أمن ومصالح الولايات المتحدة أولاً، الاعتراف بدولة يهودية سيؤجج العالم العربي، الاعتراف بدولة يهودية سيؤدي إلى صعوبات إضافية ومتزايدة مع مشاكل مهمة أخرى أمام الأمم المتحدة والرأي العام، حسم المواقف بالعنف سيقوض عمليات السلام، مصلحة اليهود أيضا في حجب الاعتراف القانوني.
وهكذا أعزائي الكرام، أصبح مارشال ذا سمعة ليس فقط بأنه معارض لموقف الولايات المتحدة المؤيد لتقسيم فلسطين، بل أوصى بشدة بألا تعترف الولايات المتحدة بدولة إسرائيل. لقد تنبأ مارشال بأن الدولة اليهودية ستشكل صداعا للسياسة الأمريكية المستقبلية، وقد كان ذلك واضحا له من خلال عدة مؤشرات، أبرزها التعنت الإسرائيلي آنذاك في الصراع مع الفلسطينيين والمستمر حتى اليوم، والذي يشل موقع ودور الولايات المتحدة في المنطقة. طيب، أعود إليك ثانية دكتور طالب إبراهيم. تنبأ الكثير من الخبراء الأمريكيين بأن الدويلة الإسرائيلية ستشكل صداعا للسياسة الأمريكية المستقبلية بسبب التعنت الإسرائيلي في الصراع مع الفلسطينيين. برأيك دكتور، إلى أي مدى تعتقد أن هذا الكيان اللقيط يشل اليوم موقع ودور الولايات المتحدة في المنطقة؟
أعتقد أن ما هي المشاكل الأساسية أو المشكلة الرئيسية بين العالم العربي، العالم الإسلامي ككل، ولا توجد مشكلة من نوع مشاكل الحدود أو مشاكل الوجود أو حتى من نوع الحروب التجارية، لا يوجد شيء من هذا على الإطلاق، أو حروب المناطق والنفوذ والسيطرة، لا يوجد شيء من هذا النوع بين العالم العربي خصوصا والعالم الإسلامي عموما والولايات المتحدة الأمريكية. ما هي المشكلة؟ المشكلة هي كانت وستبقى السياسة الأمريكية تجاه العدو الإسرائيلي. ففي حين وهناك مقولة في سوريا نرددها باستمرار، راحل حافظ الأسد تقول أنه لا توجد سياسة أمريكية في المنطقة، لا توجد سياسة أمريكية حقيقية في المنطقة، ولكن توجد سياسة إسرائيلية في المنطقة تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بتنفيذها وتبنيها والعمل عليها، وهذا الأمر خلق مشكلة كبيرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وجميع شعوب بعض دول المنطقة على مر العقود الثمانية المنصرمة.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نجدد التحايا أيها الأفاضل، وأنتم لازلتم برفقة هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي الغدة السرطانية. محور هذا اللقاء الكيان المؤقت.
نعم أعزائي المستمعين، إثر عملية سيف القدس الأخيرة كتب ستيفن والت مقالا تحت عنوان حان الوقت لإنهاء العلاقة الخاصة مع إسرائيل، وهو كاتب عمود في مجلة فورين بوليسي وأستاذ العلاقات الدولية في جامعة هارفارد. في هذا المقال اعتبر والت أن الولايات المتحدة قد بالغت في قيمة إسرائيل كرصيد استراتيجي في كثير من الأحيان، وأن الدعم غير المشروط لإسرائيل اليوم يخلق مشاكل لواشنطن أكثر مما يحلها.
نعم مستمعينا الكرام، ويرى أن تكاليف العلاقة الخاصة بينه مستمرة بالارتفاع، على أن هذه التكاليف سياسية وليست اقتصادية، فعندما تقف الولايات المتحدة بمفردها وتستخدم حق النقض ضد 3 قرارات منفصلة لمجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار، فإنها تعيد التأكيد مرارا وتكرارا على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وتفوض بإرسال أسلحة إضافية بقيمة 735 مليون دولار إلى إسرائيل، وتقدم للفلسطينيين خطابا فارغا فقط حول حقهم في العيش بحرية وأمن مع دعم حل الدولتين. هذا الأخير هو احتمال لم يعد يأخذه إلا عدد قليل من أهل العلم على محمل الجد، فإن ادعاءها بالتفوق الأخلاقي أصبح مكشوفا باعتباره أجوف ومنافقا كما قال والت.
نعم مستمعي الكرام، يواجه بايدن وبلينكين ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان مشاكل أكبر مما يدعو للقلق من تصرفات دولة شرق أوسطية صغيرة، ومع ذلك تتورط الولايات المتحدة في أزمة من صنعها إلى حد كبير تتطلب اهتمامها وتستغرق وقتا ثمينا بعيدا عن التعامل مع تغير المناخ والصين والجائحة وفك الارتباط الأفغاني والانتعاش الاقتصادي ومجموعة من المشاكل الأكثر ثقلا. ويضيف إذا كانت للولايات المتحدة علاقة طبيعية مع إسرائيل فإنها ستحظى بالاهتمام الذي تستحقه ولكن ليس أكثر. ثالثا، يؤدي الدعم غير المشروط لإسرائيل إلى تعقيد جوانب أخرى من دبلوماسية الولايات المتحدة في غرب آسيا.
نعم أحبتنا الكرام، سيكون التفاوض على اتفاقية جديدة للتراجع عن إمكانات الأسلحة النووية الإيرانية ووضع حد لها أسهل بكثير إذا لم تواجه الإدارة معارضة مستمرة من حكومة نتنياهو ناهيك عن المعارضة القاسية للعناصر المتشددة من اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة. وبهذا الشأن ننتقل مرة أخرى إلى ضيفنا الكريم عبر الهاتف الدكتور طالب إبراهيم، وهذا هو سؤالنا الأخير منك دكتور. برأيكم مع عودة نتنياهو إلى السلطة في الكيان المؤقت، كيف تتوقع تحولات المشهد الداخلي الإسرائيلي، وهل سنشهد تصعيدا داخليا واستمرارا للأزمات الداخلية السابقة ولكن بمنسوب أعلى؟
أعتقد أن نتنياهو ينظر إليه من قبل التيار اليميني الإسرائيلي المتطرف، وهو بالمناسبة التيار على الساحة الداخلية في الكيان الصهيوني، ينظر إليه على أنه ملك إسرائيل ومخلصهم وأنه هو الذي سيقوم بهدم المسجد الأقصى وبناء ما يسمى الهيكل سليمان. هناك أقلية أخرى وهي أقلية ليست قليلة، يعني ربما تتجاوز 30-40% من هذا المجتمع، يقولون أن العرب جيران لنا وأنه علينا أن نتعايش معهم. هناك آراء ليبرالية إن شئنا الوصف بين أوساط اليهود في داخل الكيان الصهيوني. هذه الآراء تقول أن أنه آن الأوان لإعطاء الفلسطينيين والعرب حقوقهم وعدم الاستمرار في سياسة التطرف الديني والتطرف السياسي ورفع الهراوة الغليظة في وجه العرب بين الوقت والآخر. هذا الانقسام طبعا هو انقسام تجاه السياسة الإقليمية وتجاه العالم العربي. أيضا هناك انقسام نقول روحي وإيديولوجي داخل هذا المجتمع. هناك طبقات من الأصوليين المتدينين لنقل من يسمونهم بالحريديم أو طبقات اليمين الديني فائق التطرف والذين يريدون بالعودة بالمجتمع الصهيوني قرونا وقرونا إلى الوراء إلى تطبيق تعاليم ما يسمونه بالديانة اليهودية الأصلية. وهؤلاء على صدام أيضا مع العلمانيين ومع الليبراليين ومع شرائح واسعة، وبالتالي هذا الأمر سيخل تجاذبا كبيرا داخل المجتمع الصهيوني، لكنه لن يكون ذلك الأمر الخطير أو التهديد أو الخطر الوجودي على بقاء هذا الكيان. يبقى التهديد والخطر الوجودي هو من تصاعد المقاومة الفلسطينية وانضمام الضفة هي إلى هم الخطر الجدي والوجودي على وحدة الكيان الداخلي وتماسكه الداخلي، هو استمرار المقاومة واستمرار حالة الحرب التي تشنها بعض أطراف في المنطقة أو التي تخوضها بعض أطراف في المنطقة تجاه العدو الإسرائيلي. وهذه الحرب تدفع بالكثيرين في داخل هذا الكيان لإدراك يوما وراء يوم وبصورة متزايدة أنهم غرباء عن هذه المنطقة وعن نسيجها وأنه عليهم أن يرحلوا. لذلك علينا أن نراهن أولا وآخرا على قوتنا الذاتية، على قوة محور المقاومة، على أهمية المقاومة في خلخرط الصفوف الداخلية للعدو الإسرائيلي أكثر بكثير مما نراهن على تغييرات دنيوية بسبب هجوم هذا الشخص أو غيره. ولكن أؤكد أن نتنياهو سيقوم بسياسات انفتاح على جواره العربي على أشقائه الذين طبعوا معهم في حرب سوريا ضد حزب الله ضد الجمهورية الثانية الإيرانية، له شركاء كثر في المنطقة. للأسف هذا أمر. الأمر الآخر ربما يقود إسرائيل إلى حماقة حرب واسعة، وهذا سيعجل في نهاية فيها بصورة كبيرة جدا. الكيان ليس قويا كما يبدو من اعتداءاته هنا وهناك أو من البيانات التي يطلقها هذا الكيان. وأكد لكل من يسمعنا أنه سيسقط في أول مجابهة كبيرة جدا وواسعة، شرط أن يشترك كل أطراف محور المقاومة في هذا الصراع بلا خوف أو تردد.
الغدة السرطانية إطلالة أسبوعية بالدراسة والتحليل على خفايا وغياهب الكيان الصهيوني المحتل والتحديات الداخلية والخارجية التي يواجهها هذا الكيان الغاصب وما يؤرقه من هواجس في ظل الانتصارات والعمليات النوعية التي تنفذها المقاومة في العمق الصهيوني.
نعم أعزائي الكرام، وبعد معركة سيف القدس في آيار من عام 2021 تبدو الأجواء التي سيطرت في عام 2010 أكثر انقشاعا وتثبيتا، ولم تعد أي سياسة أمريكية قادرة على تجميل الحقائق التي استشرفها مارشال. لقد أتى اليوم الذي وصفت فيه إسرائيل بأنها دولة فصل عنصري داخل قاعات الكونغرس، كما اتهمت بأنها ترتكب أعمالا إرهابية، وفي الحالتين لم تقابل هذه الاتهامات بمعارضة واسعة داخل الكونغرس. كما أن كل الاعتبارات التي أشار إليها مارشال في مذكراته تتثبت مصادقها يوما بعد يوم أمام الرأي العام العالمي والأمريكي، الذي لم يكن للإدارة الأمريكية ما تقول له سوى مسارعة بايدن لوقف الحرب على غزة، بالإضافة إلى معضلة مقاومة الشعوب للكيان الصهيوني التي تزداد تأججا وتراكم قوة إلى اليوم، وإعلان هذه الشعوب عدائها الواضح للولايات المتحدة. أجل الأعزاء الكرام، إن الكيان الإسرائيلي كيان مصطنع تم زرعه في أرض رافضة له، فمنذ قيامه لم تنتهي المقاومة ضده، بل تزداد مراكمة للقوة العسكرية وقوة الحق بالأرض. أما على صعيد الدول المجاورة، فرغم كل الجهود العالمية لجعل الأنظمة تعترف بالكيان اليهودي في المنطقة العربية، لأنها لم تتمكن من تحصيل الاعتراف الشعبي.
إلى ذلك أيها الأفاضل، فإن هذه الدويلة تأسست على العرق والدين وتجعله أساس المواطنة فيها، وتستند إلى وهم التفوق العرقي وإلى إسقاط الحق التاريخي، ومهما كان من حالها فإنها ليست في إطار الدول الحديثة، فهي فيما تصدره من تشريعات دولة عنصرية بامتياز من غير الممكن الاندماج الديمقراطي فيها، وقيامها أصلا مخالف لكل سنن في نشوء الدول. وأساس قوتها الاقتصادية والعسكرية والسياسية من خارج حدود الأرض التي أقامت عليها كيانها، وقائم على الحماية الأمريكية، وهي دولة وظيفية أسسها التشكيل الحضاري والإمبريالي الغربي لتقوم على خدمته، ولذا فهي كانت تحظى بكثير من التعاطف، لأن بقاءها كقاعدة للاستعمار الغربي جزء من الاستراتيجية العسكرية والسياسية والحضارية للعالم الغربي. إرادة ومقاومة الشعوب الرافضة له عادة ما يكافح الفلسطينيون وحلفاؤهم من محور المقاومة من أجل اختراق روايتهم في الإعلام العالمي، لكن ليس بعد معركة سيف القدس. لا ريب أن لدى إسرائيل ميزة عسكرية في صراعها المستمر مع المقاومة الفلسطينية، لكن في الكفاح للسيطرة على الرواية العامة للصراع بدأت ميزة هذا الكيان تتراجع، خاصة بعد التطور التقني والاتصال الذي استطاع إخراج القضية الفلسطينية من البعد المحلي وعزز هوية القدس العربية.
إلى هنا نأتي وياكم أعزائي الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامجنا الغدة السرطانية. شكرا لجميل إصغائكم، وحتى نلتقي بكم الأسبوع القادم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دمتم في الرعاية الإلهية، وإلى اللقاء.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن المؤمن علاقته بإمامه عجل الله تعالى فرجه الشريف علاقة القيادة. ينبغي ألا ننسى أنه هو امتداد لخلافة الله في الأرض، كما أن نبي الله آدم عليه السلام جعل خليفة لله تعالى في الأرض. الإمام المهدي أرواحنا وأرواح العالمين له الفداء، خليفة في هذا العصر، هو السبب المتصل بين الأرض والسماء، هو الذي تتنزل عليه الملائكة في ليلة القدر. الأرض التي لا يمكن أن تعيش من دون قائد في آخر الزمان، كذلك الأرض لا تعيش من دون قائد في أول الزمان ولا في وسط الزمان. ما هو الفرق بين الآخر والأول والوسط؟ ما دامت الضرورة قائمة على وجود سبب للفيض بين الخالق والمخلوق. لك أيها المنتظر، بيمينه رزق الورى، وبوجوده ثبتت الأرض والسماء. الإنسان عليه أن يعيش هذه القيادة ويتحسس هذه القيادة، فعندما يخاطب ولي أمره يكون خطاب المقود إلى القائد، خطاب الرعية إلى السائس، القائد الموجه، خطاب المرؤوس إلى الرئيس.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نساء من إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل المرحب بكم في هذا اللقاء الجديد الذي يجمعنا بكم عبر برنامج نساء من إيران، راجين أن تقضوا معنا أوقاتا طيبة مع ما أعددناه لكم في حلقتنا لهذا الأسبوع، فكونوا معنا وتابعونا.
مستمعينا الأفاضل، سنتعرف في حلقتنا لهذا الأسبوع على فتاة من إيران لها اهتمامات بالقرآن الكريم، علما أن هذا الاهتمام تحول ببركة الثورة الإسلامية إلى حركة بارزة وواسعة في الجمهورية الإسلامية، بحيث يمكن القول بأن اهتمام السيدات الإيرانيات بالقرآن وحضورهن في الساحة القرآنية يمثلان ظاهرة تعد نجاحا كبيرا حققته الجمهورية الإسلامية للجميع. ويرى سماحة قائد الثورة الإسلامية حفظه الله في هذا المجال قائلا: احترام المرأة في النظام الإسلامي أن تمنح لها الفرصة كي تبرز على الأصعدة المختلفة بتلك القوى والمواهب البارزة والكبيرة التي أودعها الله تعالى في ذات كل إنسان، ومنها المرأة، والمواهب التي لا توجد إلا في ذات المرأة.
نعم مستمعينا الكرام، إن الأرضية التي توفرت في الثورة الإسلامية من أجل المحافظة على مكانة المرأة من حيث القيم وجهت النساء نحو تلقي العلوم القرآنية، وقد جاء في الإحصائية التي صدرت بشأن عدد القراء وحفاظ القرآن الكريم أن القراء والحفظة من النساء يبلغ 12,000 امرأة، أي ما يعادل 40%. كما تفيد الإحصائيات أن عدد الطلاب من النساء المنشغلات بالدراسة في الحوزات العلمية آخذ في التزايد، واليوم فإن تأسيس 450 حوزة علمية للنساء في البلد، والذي لم يكن له سابق عهد قبل الثورة الإسلامية، هو من الصفحات المضيئة في سجل منجزات الثورة الإسلامية في تربية عشاق دراسة العلوم الدينية، حيث أدى إلى دراسة 65,000 طالب وتخرج 43,000 من طلاب العلوم الدينية.
نعم أيها الأحبة، اسم الفتاة التي نريد أن نتحدث عنها هو حنان خلفي، وتبلغ من العمر 13 سنة، وهي ليست مجرد فتاة صغيرة عادية، فهي تحفظ القرآن الكريم كله وحاصلة على شهادة الماجستير في مجال علوم القرآن. إنها الفتاة التي استطاعت عام 2014 أن تشارك في الدورة 37 من مسابقات القرآن في محافظة طهران وأن تنال الرتبة الأولى في فرع حفظ القرآن، والتي نالت إعجاب الجميع بتلاوتها الرائعة.
تقول حنانة خلفي: بدأت بحفظ القرآن الكريم منذ الخامسة من عمري، واستغرق حفظي للقرآن كله 5 سنين. كنت أقرأ القرآن عن ظهر القلب قبل أن أذهب إلى المدرسة، وكنت الطالبة الأولى في المدرسة من الصف الأول وحتى السادس، وكنت أراجع القرآن في نفس الوقت الذي كنت أراجع فيه دروس المدرسة، وكانت كل درجاتي عالية. شاركت قبل سنتين في اختبار مؤسسة القرآن الكريم التابعة لمنظمة الإعلام الإسلامي، واستطعت أن أنال الشهادة المعادلة للبكالوريوس.
نعم علياء، وتضيف السيدة حنانة بقولها: بإمكان حفظة القرآن أن يسجلوا في قسم القبول في الجامعات وأن يدرسوا دروس علوم القرآن والحديث لسنة كي يكون بمقدورهم الحصول على شهادة البكالوريوس، ثم يكون بمستطاعهم حينئذ المشاركة في مرحلة الماجستير بعد تقديم شهادة البكالوريوس إلى مؤسسة دار القرآن. وبالطبع فإنني أحمل شهادة الماجستير من منظمة الإعلام الإسلامي، ولكنني درست خلال السنة دروس علوم القرآن والنحو والصرف والحديث والمفردات والتفسير والبلاغة، كي يكون بمقدوري بعد القبول في الامتحانات الوزارية أن أنال شهادة الماجستير من الجامعة أيضا.
تحية معطرة بالود والاحترام نقدمها لحضراتكم مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم من جديد، أنتم معنا وحلقة أخرى من برنامجكم نساء من إيران. ونتعرف في حلقتنا لهذا الأسبوع على فتاة من إيران لها اهتمامات بالقرآن الكريم، هي السيدة حنانة خلفي.
ترى السيدة حنانة أن القرآن الكريم يمثل بركة الحياة، وتقول في هذا المجال: حفظ القرآن يعزز قوة التشخيص لدى الإنسان، وحافظ القرآن يوفقه الله للتمييز بين طريق الخير والشر، وهو يسير بواسطة هذه القوة والقدرة على التشخيص في طريق الهدى والابتعاد عن الخطأ. كما أن الشخص الذي يبادر إلى حفظ القرآن الكريم كله سيحيط علما بعلم التفسير وعلم المعاني أيضا. والحقيقة فإن الشخص يسير في طريق تلقي الدروس من كل آية يحفظها.
أيها الأحبة، أسرة السيدة حنانة أسرة قرآنية، والأولاد ليسوا مجبرين على اختيار طريق حياتهم بأي حال من الأحوال، وهم يختارون ما يحبونه ويرغبون فيه. ولحنانة أختان وأخ واحد، وكلهم حافظون للقرآن الكريم. وفضلا عن ذلك، فإن أختها الكبيرة ترجمت 10 أجزاء من القرآن إلى اللغتين الفارسية والفرنسية، وهي تعتبر دور الوالدين بالغ الأهمية في تربية أفراد الأسرة.
نعم مستمعينا الكرام، تقول والدتها: القرآن هو كلام الوحي والتجلي لعظمة الله تعالى، وهو الضامن لهداية البشر وسعادتهم، ومن يستخدم عقله وفكره بذات طاهرة نقية من أجل نيل الحقائق وتعاليمها فإنه سيجد ويقبل كل الحقائق المتعلقة بالحياة وطريق السعادة. وقراءة القرآن وحفظه مقدمة للتدبر والتفكر فيه، وبفضل الله تعالى فقد تهيأت في الثورة الإسلامية أجواء مناسبة للأنس بالقرآن وتعريف الأسرة بمفاهيم الآيات، وفي أسرتنا نحن أيضا تشكل تعاليم القرآن محور حياتنا.
وتضيف والدة السيدة حنان خلفي قائلة: حينما كنت حاملا كنت على وضوء وكنت أكثر من النظر في القرآن وتلاوته، وحينما ولدت ابنتي حنان كانت تنام على صوت القرآن بدلا من الهدهدة، وقد وصلنا ذلك حتى بلغ عمرها 3 سنوات، وكنا نبث لها الجزء 30 في الغالب. واكتشفنا بعد هذه السنوات 3 أن معظم السور التي استمعت إليها بقيت في عقلها الباطن وكانت تتمتم بها، واكتشفنا هنا موهبتها ووضعنا لها الخطط والبرامج.
نعم مستمعينا الكرام، وعلى حد تعبير سماحة قائد الثورة الإسلامية حفظه الله ورعاه، إن أنست النساء بالقرآن فسوف تحل الكثير من مشاكل المجتمع، لأن أفراد المجتمع من الجيل التالي يتربون بين أحضان النساء، والمرأة العارفة بالقرآن والمدركة لمفاهيم القرآن بإمكانها دون شك أن تترك تأثيرات كبيرة في تربية الأولاد.
مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام حلقة أخرى من برنامجكم نساء من إيران. تعرفنا في حلقتنا لهذا الأسبوع على فتاة من إيران لها اهتمامات بالقرآن الكريم، السيدة حنان خلفي. كونوا بانتظارنا حتى الحلقة المقبلة من برنامجكم نساء من إيران.
شكرا لحسن المتابعة، ودمتم في رعاية الله تعالى.
في أمان الله.
إلهي، أنا ما عبدتك خوف نارك أو طمعا في جنتك، بل رأيتك أهلا للعبادة فعبدتك. إلهي لغيرك الشكوى إلهي، وما سألت إلا كفي ذنبي لتغفر يا إلهي ما فعلت. أنا ما رفعت لغيرك الشكوى إلهي، وما سألت إلا كفي ذنبه لتغفر يا إلهي ما فعلت. أنا ما عبدتك يا إلهي خوف نارك أو لعادة، لا طمعا في جنة المأوى على وجه استفادة. أنا ما عبدتك يا إلهي خوف نارك أو لعادة، لا طمعا في جنة المأوى على وجه استفادة. الاستفادة، بل أنت ذاتك مستحق مني يا رب العباد. أهون عندك أو أعذب يا عليم بما جهلت. غرقت ببحر ذنبي ومن ينجي ذا الغريق وتلفني.